بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
لازلنا في المسائل المتعلقة بالإيمان وتفاضل الإيمان بين أهل الإيمان، واليوم إن شاء الله نتكلم عن فاسق أهل القبلة، مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول إلى علم الأصول: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص.
والفاسق الملي، نسبة للملة، الملة يعني الدين. الفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. نعم.
أحسن الله إليك. قال في شرحه: هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
نعم. إذن هذه المسألة الثالثة، المؤمن الذي وقع في مفسق، فهذا لا يسلب مطلق الاسم. مطلق الاسم يعني أصله، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق يعني الكامل، إنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما يذكر علماء أهل السنة. نعم.
والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماه الله ورسوله فسقاً وكفراً وظلماً مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها، فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقاً، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقاً، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الحديث. هذه مسألة مهمة، إطلاق لفظ الفسق أو لفظ الكفر أو لفظ الظلم أو لفظ الشرك، قد يراد به الشرك الأكبر وقد يراد به الشرك الأصغر، ومن لم يحكم هذا الباب وهذه المسألة دخل في طريقة الخوارج وطريقة أهل البدع، فلا بد من إحكام هذه المسألة. ولشيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله منظومة في ذلك اسمها الفروق، الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فسق الأكبر فسق الأصغر، الظلم الأكبر الظلم الأصغر، الشرك الأكبر الشرك الأصغر، ونظمها بعد أن نظم هذه المنظومة في هذه القضية، شرحها وسمى شرحه بالشروق على الفروق، وكتاب موجود متداول غفر الله له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استب كثير من الصحابة على عهده وفي حضوره، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفي عنهم الأخوة أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقا، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
نعم، وهذه آية ظاهرة. إذن اقتتلوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك لم يكفروا الكفر الأكبر كما في هذه الآية، بل الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة، فناداهم باسم الإيمان وبأخوة الإيمان أيضا، فدل ذلك على أنه ليس كل ما سمي كفرا يكون كفرا أكبر، ولا كل ما سمي فسق يكون فسقا أكبر. هناك كفر وهناك كفر أكبر، وهناك كفر دون كفر وفسق دون فسق، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله أيضا في الآيات وكلام العلماء. نعم.
وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفة.
فرقة يعني خلاف.
أحسن الله عليك. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما قد اقتتلا قتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في صبطه الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة.
نعم، لما تنازل الحسن بعد أن تولى 6 أشهر تنازل إلى معاوية رضي الله عنهما جميعا، وسمي عام الجماعة لاجتماع المسلمين، بعد أن بزغ شيء من الخلاف بعد ذلك اجتمعوا، فتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حفيده أنه سيد، وأنه سيصرح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم، وهذا يدلك على أن هذا الاقتتال لم يخرجه من دائرة الإيمان، وإن كان هو معصية وذنب، وصاحبه يعني قد ارتكب إثما ونهيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا، وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته، وذلك لأن كلا من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه منه، فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. قال الله تعالى في بيان الكفر:
إلا لا تبالي بضبطه، لا تبالي بضبط صاحب الذي ضبط، لأنه أحيانا يصيب وأحيانا أحيين يخطئ. وأصغر ينقص الإيمان، هذا صحيح، ينقص ليس بالضم إنما بالكسر.
أحسن الله.
نعم.
قال الله تعالى في بيان الكفر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.
إذا تبين من هذا أن هذا الكفر والظلم هنا ظلم أكبر، لذلك الله ماذا قال؟ خالدين فيها، في جهنم خالدين فيها. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في الظلم الأصغر: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي المتقدم، وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبت بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
لذلك العلماء قد نبهوا على هذه القضية، وهو ما أطلق بتسميته كفر وليس مخرجا من الملة. والإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبان الكبرى في كتاب الإيمان عقد فصلا فيما سمي كفرا وليس بكفر مخرج من الملة. العلماء نبهوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه القضايا وهذه المسائل، وبيّنوا ما ورد كفرا أكبر وما ورد كفرا ولكنه ليس بكفر أكبر، فهي موضحة على فهم سلفنا الصالح رحمة الله عليه. لذلك الإمام ابن عباس صحابي الجليل لما استشهد من استشهد بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. إذن هذه الآيات قد بينها علماء الأمة رحمهم الله وأوضحوها في أقوالهم وكتبهم وما نقل عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون.
ولو كان كذلك لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم حدود الزنا وشرب الخمر، جعلها حدا دون الكفر، لأنه قال: من بدل دينه فاقتلوه. فلو كان شرب الخمر مخرجا من الملة كما تزعم الخوارج، أو أن الزنا مخرجا من الملة كما تزعم الخوارج، لكان عقوبته الحد كفرا ولرمي ولم يصلى عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب ذاك الرجل الخمر وكل مرة يؤتى به فشهد له أنه يحب الله ورسوله، هذا دل على أن هذا الأمر ليس بكفر. ولكن الخوارج ماذا فعلوا؟ نظروا إلى جزء من النصوص ولم ينظروا إلى مجموع النصوص كلها، ففسد عندهم الاعتقاد. وإلا فالواجب أن الإنسان ينظر إلى كل الأدلة ويستخلص بعد ذلك المعتقد، وهذا الذي فعله علماؤنا من الصحابة ومن جاء بعدهم رضوان الله عليهم. نعم.
وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا.
نعم، قال فوافقوا الخوارج مآلا، يعني مآله إلى النار، وخالفوهم في المقال. هؤلاء أطلقوا عليهم أنه منزلة بين المنزلتين المعتزلة، والخوارج قالوا كفار. قال وكان الكل مخطئين ضلالا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقابل ذلك المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان، لا بنقص ولا منافات، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوف النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان. نسأل الله تعالى العافية.
وهذا ما يتعلق بالتفاضل قد مر معنا في المبحث الذي قبله، ما يتعلق بتفاضل أهل الإيمان بل وتفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا يقتضي تفاضلهم في الإيمان أيضا. نعم، فلا نكرر هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في السلم: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. قال رحمه الله: ولا نقول إنه، أي الفاسق بالمعاصي التي توجب كفرا في النار، مخلد. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل، بل نقول أمره مردود، حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء آخذه، أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت.
إذن صاحب المعاصي تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء غفر له ودخل الجنة، ومن شاء عذب وكان مآله إلى الجنة، فهو داخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك.
نعم. انظر هنا النبي عليه الصلاة والسلام بايع على عدم الإشراك به، ثم ألا يسرق ولا يزني ولا يقتل أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه بمعروف. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذن الحدود كفارة تكفر عن الإنسان ذنبه، والدليل هذا النص. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، كان في ستر الله، لم يعرف أحد أنه فعل هذا المنكر وهذه الكبيرة وهذا الذنب، قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. طبعا هذا كله إذا لم يتب، هذا كله إذا لم يتب، وإلا لو تاب فقد قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. إذن هذا إن لم يتوب، أما إن تاب فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أن التائب مغفور له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين.
نعم. وحديث الشفاعة وما تعلق بها مر معنا في مبحث طويل قبل ذلك. نعم.
قال في السلم: والعرض تيسر الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا.
والعرض تيسير الحساب في النبا، ومن يناقش الحساب عذبا. نعم.
صلى الله عليه. في هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الآيات، كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية: عذب.
نعم. يعني أن الحساب منه ما هو عرض فقط، تعرض عليه وهو يسمع: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذا يعرض ثم يسره الله عليه ويغفر له. ولكن الحساب لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، هذا يدل على أنه سيعذب، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموت،
وهذا مر، كل هذا مر معنا السابق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها، من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية والدرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا.
إذن هذه الطبقة الأولى، وهم الذين رجحت الحسنات، سأل الله أن يجعلنا منهم، رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة ولا تمسهم النار. نعم. ثانية.
الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تبارك وتعالى: بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعهم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
نعم. إذن هذه الطبقة الثانية وهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ويقال لهم أصحاب الأعراف. وهذه يقول ابن حزم رحمه الله يقول: هذه المرتبة التي وددنا فقط أن نكون منها. نعم.
الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا، فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم بره، ثم خردله، ثم ذره، ثم أدنى من ذلك، ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا.
وهذا سبق في حديث الشفاعة، وأنهم على يعني أنواع وأصناف وليسوا صنفا واحدا. قال ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه. الحقوين ما هما؟ هو مكان ربط الإزار، يسمى الحقو. الحقوين هو مكان ربط الإزار. نعم.
ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وقد قدمنا منها ما فيه كفاية.
نعم، يعني في باب الشفاعة ذكر رحمه الله آثار وأحاديث بل وآيات كثيرة تدل على هذه المراتب. نعم.
وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم.
قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد سرده أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها.
نعم. إذن إمام الأئمة رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو جزء من صحيحه، نعلم أن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله كتاب الصحيح له، فجزء من هذا الكتاب يسمى كتاب التوحيد، ولكن قد فصل وطبع مستقلا، فظن بعض الناس أنه كتاب مستقل، وإنما هو كتاب من ضمن كتب صحيحه رحمه الله. يقول: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد، يعني أهل البدع، أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. قال: وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، ذكر أهل الجهل من هم؟ أهل البدع. قال: صنف منهم من الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء يقال لهم الوعيدية، يقال للخوارج المعتزلة الوعيدية لتغليبهم جانب الوعيد وأدلة الوعيد. قال: صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وعندهم شبه سبق أيضا بيانها والجواب عنها. قال: وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. لذلك الوعيدية هؤلاء ينكرون أدلة الشفاعة، ينكرون أدلة الشفاعة، لكن المقصود بها هنا غير الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى بأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ فصل القضاء بين الناس، فهذا كل يؤمن به، لكن شفاعة خروج من دخل النار هذه التي ينكرونها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. الصنف الثاني قال: الغالية من المرجئة، يعني المرجئة على أقسام، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. وغلاة المرجئة هم الجهمية، الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، أو لا يعتبرون من غلاة المرجئة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة، وفي إخراج من قضى الله إخراجه من أهل التوحيد من النار. ثم ساق منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. وحديث عتبان بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله على النار. وفي رواية: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله. وحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. وفي رواية: حرمه الله على النار. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا دخل الجنة. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. قال: أو تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإن هذا يأتي على ذلك كله. وحديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر: يا رسول الله، إذا يتكلوا؟ قال: فدعهم. وحديث عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة.
وجبت له الجنة.
وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وحديث أبي الدرداء وحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: فإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وإن زنى وسرق. ورغم أنف أبي الدرداء، فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أنه يرويها بماذا؟ رغم أنف أبي الدرداء، يعني أنه يقول هكذا لذكره للرواية كما سمعها، تأكيدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وحرصا منه رضي الله عنه على أداء الرواية كما سمعها. نعم،
أحسن الله إليكم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى، قال: من مات هو يجعل لله ندا دخل النار. قال: وأقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة.
نعم، إذن الأول نص من رسول الله، والثاني فهم واستنباط من ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال أبو بكر: قد كنت أن أمليت أكثر هذا الباب من كتاب.
ثم رجع ونقل عن ابن خزيمة من جديد في كتابه، ماذا يقول؟ قد كنت أمليت
أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة، وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله، ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد، ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل، ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار.
نعم، يعني يقول: ليس مجرد أن تقول لا إله إلا الله وأنت لم تأتي بحقوق لا إله إلا الله، لا تنفعك هذه، إنما المقصود تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتأتي بحقوقها، ومنها الإيمان بأركان الإيمان، ومنها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من حقوقها. نعم.
ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ تؤولت على ظاهرها.
إذا تؤولت على ظاهرها
استحق الجنة من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه، وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصات، وبأخبار مجملة غير مفصلة، لا يفهمون أصول العلم، فيستدلون بالمقتصي من الأخبار على مختصرها، وبالمفسر منها على مجملها. قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه حال أهل البدع. أهل البدع عندهم عقائد اعتقدوها بناء على ما ورثوه من أمتهم الضلال، ثم بعد ذلك ما جاءتهم من الأدلة حادوا بها عن الصواب، حرفوها، أولوها، كفروا بها، جحدوها. وأهل السنة على خلاف ذلك، نظروا إلى كل النصوص ثم آمنوا بموجبها. لذلك يقول العلماء: أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدعة يعتقدون أولاً ثم يستدلون بعد ذلك، فما وافق هواهم أخذوه، وما خالف هواهم ردوه والعياذ بالله. وهكذا هنا تجد أنهم يأتون ببعض الأخبار ويستدلون بها، تكون رواية ليست كاملة أو مجتزأة، ولا يضم الأحاديث بعضها إلى بعض، فيصل إلى ما يريد من معتقده الفاسد والعياذ بالله، بل يزيدون على ذلك أكثر، ويستدلون بأحاديث مكذوبة وموضوعة وضعيفة وواهية، حتى يرسخ عقائدهم الباطلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة، وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها.
نعم. يقول هناك أحاديث لو اقتصرنا عليها فقط لكان مجرد معرفتك أن هناك الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو خلاص، هذا يكفي عن كل الدين، وهذا لا شك أنه من الانحراف الشديد والضلال المبين. ويضرب لك مثالا هذا الحديث. نعم.
ثم ذكر حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث عمران بن حسين،
إذا ماذا قال هنا؟ يعلم، حتى ما ذكر التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله ما ذكرها، فقط مجرد أنه يعلم أن لا إله إلا الله علم بقلبه. لو أخذنا بهذا الحديث فقط على طريقتهم لا أدخلوا هذا الجنة وحرموا على النار ولا كفاه، وهذا لا شك أنه ضلال وباطل ومخالف للأدلة الكثيرة ولإجماع الأمة. نعم.
وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى فلذة صدره حرم الله لحمه على النار.
انظر، مجرد العلم فقط، يعلم أنه رسول ولا يلزم أنه يشهد أنه رسول. يعني على هذا لما علم المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول، لما علم من علم من اليهود، لما علم من علم من المشركين مشركي قريش، لما علم من علم من النصارى، هذا يكفيه، نسأل الله السلامة والعافية. انظر كيف الضلال المبين حينما يقتصر على حديث وعلى لفظة دون الأخذ بكل الأحاديث أو غالب الأحاديث التي تبين المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وحديث معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات هو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين: إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله إن شاء الله تعالى من معنى هذه الأخبار؟
لم. ولذلك الله ماذا يقول في مطلع سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وما هو المتشابه؟ هو كل نص احتاج لفهمه للنصوص الأخرى، لا يفهم، يحتاج إلى أن يرجع إلى المحكم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا المتشابه لا بد أن يرجع فيه إلى المحكم حتى يفهم على ضوء الأدلة الأخرى. لكن أصحاب الزيغ قد حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يستدلون بهذا المتشابه المحتمل الذي يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معناه في الصورة الكاملة، فيترك هذا الجمع وهذا الاستدلال بالأحاديث المحكمة الواضحة إلى أن يأخذ بمثل هذه الألفاظ التي والعياذ بالله من اعتقدها بهذه الطريقة فإنه لم يعتقد الاعتقاد الصحيح. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا حاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لم يؤمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به، ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به، ولا أطاع في شيء مما أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر حديث عثمان بسنده. قال أبو بكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصات، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقام الصلاة، إقام صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار، ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمه الله، ويحتج بخبر عمار ابن رويبة فذكره بإسناده إلى عمار ابن
رويبة. وقد وجد، نسأل الله السلامة، في هذا الزمان بعض الكتاب المعاصرين من يقتصر على يقول صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العشاء فقط، هذه الصلوات، وبقية الصلوات لم تذكر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هو أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يقول قد يوجد، وفي زماننا هذا وجد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. ويحتج بخبر عمار بن رويبة فذكره بإسناده إلى عمار بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرم الله على النار، حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه ويعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنها إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان. قلت: للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط، مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد.
نعم، قال رحمه بسطه، يعني أنه ذكر شروط لا إله إلا الله وتكلمنا عنها في ذلك المقام، يعني أنه هذا بمجموع الأدلة، بمجموع الأدلة هناك شروط وهناك لوازم ومقتضيات لا إله إلا الله لا بد من الإتيان بها، وذلك بالأخذ بمجموع النصوص. من قال لا إله إلا الله موقنا، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذن قول لا إله إلا الله هذه محتفة بشروط بمجموع النصوص الواردة يستخرج هذه النصوص. وقد ذكر رحمه الله في هذا النظم هذه الشروط وشرحها، كذلك هو له يعني نظم خاص فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة،
يعني فوق ناقة يعني قدر حلب الناقة، قدر حلب الناقة، من قاتل في هذا الوقت اليسير فإنه موعود بالجنة. نعم.
كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معاند آخر جاهل إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم. وهكذا يذكر لك من النصوص التي تدل على فضيلة العمل، لا على أن هذا العمل يكتفى به، لا على أن هذا العمل يكتفى به. نعم. ثم قال بعد ذلك الصفحة الثانية التي بعدها، قال أبو بكر لذلك نقوله،
قال أبو بكر لذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها وإن ارتكب بعض المعاصي. لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا أنه لا يدخل النار ولا موضعا منها وإن ارتكب جميع الكبائر خلا الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ تعالى أن يغفر له ما دون الشرك. فقد أخبر الله عز وجل أن للنار 7 أبواب، فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله تعالى لكل باب منهم جزء مقسوم. فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين 7 أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم. فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها. لذاك علمنا في محكم تنزيله قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له عصاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه. فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غاو فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار 7. وفي ذكره آدم صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويشبههما. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه والمنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة له أو صاحبة أو ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء أمر به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها، محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار. والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا وشركا، فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان؟ فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة من التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها، وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إضمحلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل.
ثم قال بعد ذلك، ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر. قال رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل. جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها. ثم قال: أنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظها وألفاظ متونها مبين معناها بتوفيق الله. نعم، خلنا أذكر شيئا من هذه الأدلة.
ثم ذكر بأسانيده حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن أبي مالك رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
يعني من انتسب قال أبي فلان وانتسب له، هذا من المحرمات وجاء عليه هذا الوعيد. نعم. كذلك ذكر حديث: من انتسب إلى غير أبيه فلن يرح بريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. قال: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية النمام، القتات هو النمام. وكذلك ذكر حديث: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني لو مسواك أراك، فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك: لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. ثم بعد ذلك بين وذكر أحاديث من هذا المعنى. ثم بعد ذلك بين معنى هذه الأحاديث، ماذا قال؟
ثم قال رحمه الله: معنى هذه الأخبار. نعم. إنما هو على أحد معنيين،
على أحد معنيين معنى هذه الأخبار: المنع من دخول الجنة لهؤلاء. نعم، ما معناها؟
أحدهما لا يدخل الجنة، أي بعض الجنان.
إذن هذا المعنى الأول، أن لا يدخل الجنة، يعني ليس كل الجنة إنما بعض الجنان، لأن الجنة هناك جنان كثيرة في الجنة. نعم.
إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين، ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان.
إذن هذا المعنى الأول، أن المقصود بالجنة التي يحرم دخولها ليس للكافر إنما للعاصي، هي جنة من الجنان، وليست كل الجنة، إنما هي شيء من الجنان، التي كما نعلم أن الجنة درجات، الجنة درجات، فهو لا يدخل بعضها مما كان في علو وفي حسن، ولا يستحقها من فعل هذا الذنب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني
قال: والمعنى الثاني ما قد علمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون شرك من الذنوب في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رد عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه.
من حلف على يمين صبرا، حلف على يمين كاذبة ويصبر عليها، لا يرجع عنها، يصبر على هذا الكذب في حلفانه، ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وهذا الشاهد: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. نعم.
قلت: وتقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى.
نعم، وفيها أيضا المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. نعم.
قال أبو بكر: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد.
إذن هذا التفسير الأول يريد أن يبين لك صحته بذكر هذه الأدلة على صحة ذاك التفسير. نعم.
فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة.
لو كان لا يدخل شيئا من الجنان لا كان هذا مستدل الخوارج، ولكن الخوارج عقيدتهم باطلة وقولهم غير صحيح، مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة الأخرى، وأحد الخبرين دافعا للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخله الناسخ، ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص.
نعم. إذن هو ذكر لا يدخل الجنة، ولكنه يقول لك عام مخصوص بجنة معينة، وليس كل الجنان. إذن هذا يقول من العام المخصوص. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى.
إنها، قال ماذا؟ جنان في جنة، يقول عليه الصلاة والسلام، وإنه أصاب الفردوس الأعلى. الله يقول في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بعد آيات قال: ومن دونهما جنتان، ليس كذلك؟ إذن هي جنان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى يظهر لنا ما المقصود بذلك، بهذا المنع من الدخول. نعم. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أعلن عن درس الشيخ الشيخ عبد الله.
ما رأيت
أعلنوا درس الشيخ؟ أعلنوا عن درس الشيخ؟
ما أعلم.
إذا لا خليها بعدين تولي على الأنوار وهذه الأشياء، تولي على الأزهار. بالعكس يا افتح الباب بالعكس. طيب إذن هو يقول رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث قال: وقد أمليت أكثر طرق هذا الحديث الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين. قال: منها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق، يريد أن يبين هذه الجنان وأدلة ثبوتها بالأدلة الأخرى. قال: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يقول: وأمليت أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام. قال: فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب التي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها لا يدخل العالية من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. إذن هذا كلامه، انظر رحمه الله إلى اطلاعه وسعة علمه، وكيف أنه ذكر لك الأدلة ونصوصها وذكر لك المعاني الصحيحة التي يتفق ويأتلف بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يأخذ بجزء منها كما يفعل أهل البدع ويتركون الجزء الآخر. وبهذا الفهم وجمع بين النصوص تستبين هذه الأدلة، تستبين هذه الأدلة ويتضح المراد منها. قال: ثم قال: وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة، يعني هذا الذنب، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب، وعلى العلماء أن يتأولوا، يعني يفسر التأويل يعني التفسير، أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهنى وأهدى وأتقى. فظنوا به يا عباد الله ما هو فيه الأتقى وما فيه الهداية وما فيه الهنا للناس. فالإنسان يحسن الظن أولا ويستدل بعموم النصوص ثانيا لتستقيم معه الأدلة، فلا يدخل أحد أبواب البدع التي دخلها من دخلها من أهل البدع والعياذ بالله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: انتهى كلامه رحمه الله باختصار بعض مكرره: فلا تستطله، فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها. وهذا ثناء عظيم منه على إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله وغفر له. نعم. ثم قال، علق على قوله وقوله رحمه الله وعلى العلماء ليتأولوا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله رحمه الله تعالى: وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقتضته عقولهم.
نعم، لأن هذا التفسير، صرف اللفظ عن ظاهره لمعاني البعيدة الذي أشار إليه الشيخ، هذا تفسير للتأويل لا يعرف لا في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان سلف الأمة من الصحابة والتابعين، إنما أحدثه المبتدعة من المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغير ذلك. قالوا: التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، وإنما معنى التأويل في الكتاب والسنة وعلى لسان سلف الأمة لمعنيين: المعنى الأول بمعنى التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والمعنى الثاني بمعنى مآل الشيء وحقيقته التي يؤول إليها، هذا تأويل رؤياي قد جعله ربي حقا. أما هذا المعنى الثالث فإنه من إحداث أهل البدع، ولا يوجد في لسان الأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى رضوان الله عليهم. نعم. ثم قال: وهذه طريقة، بعد ذلك الصفحة التي بعدها، أو أكمل هذا الكلام حتى يستبين معنى التأويل.
وليس ذلك من طريقته ولا من شأنه رحمه الله، وإنما عنا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر، والمختصر على المتقصى، والمطلق على المقيد، والعموم على الخصوص، وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضه معنى بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. مسألة: فإن قيل وما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصابت في من ارتكب حداً لم يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبينما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد، قلنا لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد. وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى بأن من يشأ عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض. وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
نعم، فقط تقرير عرض، يعرض عليه ما فعله من الأعمال ويقر ويغفرها له سبحانه وتعالى دون أن يناقشه لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا. نعم.
وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرمه، آمين.
نعم. ثم بعد ذلك تكلم على قال الاستحلال للمعاصي، لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها. نعم، قال ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. قال ولا نكفر بالمعاصي، قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك، يعني كما جاء عند بعض العلماء في بعض المتون العقيدة ولا يكفرون بذنب إلا إن استحل، يعني المقصود به ما دون الشرك. قال ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا لها مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها هذه الكبائر ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه منها. قال والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال وما في معناها من آيات الحدود والكبائر، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال والحديث في الصحيحين. قال والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين، يعني أثبتت له أخوة الإيمان الذين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فأثبت لهم اسم الإيمان مع وقوعهم في الاقتتال، مع قوله صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، قال سبابه فسوق وقتاله كفر، مع ذلك قال في الآية إنما المؤمنون إخوة. هذا هو معنى قول العلماء من أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته. ثم قال إلا مع استحلاله لما جنى. قال هذه هي المسألة الخامسة، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، يعني إذا فعل الكبيرة مجرد فعل فقط فإن هذا ذنب يعاقب عليه أو يغفر له وهذا تحت المشيئة، لكن إن استحل فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين، إن استحل الحلال إن استحل الحرام فإنه يكون كافرا والعياذ بالله، وهذا بالإجماع. قال بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله. إذن الاستحلال ما هو؟ قال اعتقاده تحليل ما حرم الله. إذن ما يتعلق بالاستحلال هو عمل قلبي، والعمل القلبي لا يمكن للإنسان أن يعلمه إلا عن طريقين: إما أن ينطق بذلك ويقول هذا حلال، وإما أن يكتب فيقول هذا حلال يحل ما حرم الله. لذلك نعرف معتقده. أما مجرد الفعل أو الإصرار على الفعل من أكل الربا أو شرب الخمر أو فعل الفواحش فهذا لا يصيره مستحلاً، وقد نص العلماء على أن المصر تحت المشيئة، كما في العقائد التي ذكرها اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله ولو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذباً بالكتاب ومكذباً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمراً مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا شك في كفره، فلا شك في كفره. ولكن يا إخوة، هذا حكم العام. حكم ماذا؟ العام. أما الحكم على الأعيان فيحتاج إلى انتفاء الموانع، ويحتاج إلى توفر الشروط، يحتاج إلى أيضاً توفر الشروط، كما حدث لطائفة من الصحابة رضي الله عنهم استحلوا شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه، قدامة ابن مضعون ومن معه. فلما بلغ الخبر لعمر رضي الله عنه فاستشار الصحابة: ما تقولون في هؤلاء؟ قالوا: ناقشهم، فإن أقروا بحرمتها جلدوا حد شارب الخمر، وإن استحلوها أصروا على ذلك فإنه يقام عليه حد الردة. فلما ناقشهم عمر وإذا بهم عندهم شبهة، شوف ما كفرهم مباشرة مع أنه استحلال خمر، الصغار والكبار يعرفون أنه حرام، لكن هذا التنزيل على المعين يحتاج إلى شروط تتوفر وموانع تنفى. ماذا قالوا؟ قالوا: آية في كتاب الله. ما هي؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال: فنحن آمنا وعملنا الصالحات واتقينا وأحسنا فليس علينا الجناح فيما طعمنا. هكذا جاءتهم هذه الشبهة رضوان الله عليهم، فبين لهم رضي الله عنه فرجعوا عن هذا القول. إذن حتى هذا الأمر انظر يحتاج إلى عند إنزال الحكم على المعين توفر الشروط وانتفاء الموانع، وانتفاء الموانع. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.